العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها على غير الأرض سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان شيء من النباتات ونحوه. قال شيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله غسلة واحدة إذا كانت النجاسة على الأرض، دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي من أهل البادية فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، طلب دلو من ماء صبه على بول الأعرابي. متفق عليه. قال: وعلى غيرها إذا كانت النجاسة على غير الأرض سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. قوله إحداها بتراب أي غسلة واحدة بالتراب وست بدون تراب. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يجب العدد. على كل ثبت العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. إذا ولغ الكلب في الإناء فيكب ذلك الماء ويغسل الإناء سبع، أولاهن بالتراب. ولمسلم رحمه الله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. قوله: وفي نجاسة غيرهما سبع، المقدم في المذهب أن النجاسة يجب غسلها سبعا قياسا على نجاسة الكلب، ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا بغسل النجاسات سبعا. ومثل ذلك له حكم المرفوع، يعني كأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، يعني غير الكلب والخنزير. والصحيح أنه لا يشترط في غسل النجاسات عدد، كما هو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، ورواية عن أحمد رحمه الله، واختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة في المغني رحمهم الله للنصوص الواردة في هذا الباب كما في حديث أسماء رضي الله عنها وغيره. قوله بلا تراب يعني إذا كان غير نجاسة الكلب والخنزير بلا تراب، هذا أحد وجهين، والثاني يشترط التراب. قال في الإنصاف: وهو المذهب، قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. لا يتطهر النجاسة بالشمس ولا بالريح ولا بالدلك، فلا بد من غسل النجاسة بالماء. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. دليل ذلك النصوص الواردة في غسل الأنجاس، منها حديث أنس رضي الله عنه حيث أمر عليه السلام بذنوب أي بدلو من ماء فهريق على بول الأعرابي. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الأرض النجسة تطهر بالشمس والريح إذا ذهب أثر النجاسة، وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله. تنبيه: استدل بعض الحنفية على طهارة الأرض بحديث زكاة الأرض يبسها ولا أصل له، لكن هذا الحديث لم يثبت. قال: ولا استحالة. الاستحالة هي تغير الصفة، كما لو أحرق السرجين وهو روث الحمار، كما لو أحرق السرجين النجس فصار رمادا، يعني الرماد استحال الروث إلى رماد. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: تطهر النجاسة بالاستحالة أي بتغير الصفة. واختار أيضا أن غبار السرجين أي غبار الروث إذا ظهر منه غبار، أن غبار السرجين روث الحمار الذي لا يمكن التحرز منه يعفى عنه، الغبار يعفى عنه لأنه يشق الابتعاد عنه. وما اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله هنا رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام. قال: ولا استحالة أي تغير الصفة غير الخمرة. غير الخمرة، فالخمر يعني المصنف بذلك أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا بدون معالجة فذلك لا بأس بشربه واستعماله، لأنه استحال أي تغير وصفه، انقلب بنفسه خلا. ولأنه صار طاهرا، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. وقال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس، يعني إذا تغير وصار خل. وقال الوزير ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز تخليلها وتطهر. انتهى. على كل، إذا تغيرت بنفسها، وأما أنت تغير الخمر إلى الخل لا يجوز، أنت لا يجوز لك أن تغير الخمر خل، لكن الخمر بنفسه مع طول المكث تغير ولا بأس، أما أنت تغيرها لا. دليلنا حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا، لا يجوز أن تعالج الخمر حتى يصير خل، فقال: لا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه، لكن إذا تغير بنفسه لا بأس، وأما أنت تغيره لا يجوز. تنبيه: صفة التخليل أن تفرغ من إناء إلى آخر، تفرغ الخمر من إناء إلى آخر، أو يصب عليها ماء أو غيره من الحوامض، أو تنقل من شمس إلى ظل أو عكسه، ونحو ذلك من المعالجة التي بسببها تزول شدة الخمر المطربة المسكرة. ولكن أنت لا يجوز لك أن تعمل ذلك، ولكن إذا تغير بنفسه صار خلاً لا بأس. قوله: أو تنجس دهن مائع، زيت أو نحو ذلك من الأدهان، إذا تنجس لم يطهر، أو تنجس دهن مائع لم يطهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً، إن كان السمن جامداً فألقوها وما حولها، ألقوا الفأرة وما حولها، وإن كان مائعاً، إن كان الدهن مائعاً فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد حكى عليه البخاري، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، يعني أن في الراوي وهم. تنبيه: صفة تطهير السمن المتنجس على القول بجواز ذلك أن يصب عليه الماء ثم يحرك ثم يترك حتى يطفو على الماء ثم يؤخذ. صفة تطهير السمن المتنجس، إذا سمن تنجس فصفة التطهير أن يصب عليه الماء، يصب على السمن الماء ثم يحرك ثم يترك حتى يطفو على الماء، السمن يطلع فوق والنجاسة تكون أسفل ثم يؤخذ. وإن خفي موضع نجاسة، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يغسل ذلك الموضع حتى يجزم بزوال النجاسة. واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يكفي الظن، يكفي الظن في غسل النجاسة. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، الطفل ذكر بال على ثوب أو على شيء وهو طفل لم يأكل الطعام، يعني في زمن الرضاعة، زمن الرضاعة قبل أن يأكل الطعام وبال فينضحه، يعني يكفي أن تصب، أن ترش الماء على ذلك البول إذا كان طفلاً رضيعاً لم يأكل الطعام. قال: وبه قال الشافعي رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لحديث أبي السمح رضي الله عنه مرفوعاً: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. البنت الأنثى إذا بالت ولو كانت رضيعة لابد أن يغسل. ذكروا السبب أن بول الأنثى نتن ولابد من غسله، وأما بول الغلام لأن الغلام في معدته حرارة فبوله ما زال رضيعاً يكون لا رائحة له فيكفي الرش. يغسل من بول الجارية أي الأنثى وإن كانت رضيعة ويرش من بول الغلام الذكر. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه رحمهم الله. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، ويعفى في غير مائع أي في أشياء غير مائعة مثل الثوب أو نحوه، ويعفى في غير مائع ومطعوم في غير ما يؤكل عن يسير دم، يعفى عن الدم القليل من حيوان طاهر، يكون ذلك الدم من حيوان طاهر قليل يعفى عنه في غير المائعات وفي غير المأكولات. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله لأنه غلام ذكر وهو رضيع. ورواه أيضاً الإمام أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله. فائدة: الحكمة في كون بول الغلام يرش والجارية يغسل، قيل إن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر فتعظم المشقة، وقيل الحكمة أن حمله على الأيدي يكثر بميل النفوس إليه، يعني الولد الذكر كثيراً من الناس يحملونه ويرغبون حمله محبة له فتعظم المشقة بغسله. القول الثالث أن بول الغلام رقيق وفيه حرارة، والحرارة تخفف من رائحة البول ونتنه، والجارية الأنثى الغالب عليها الرطوبة فبولها أكثر نتناً. القول الرابع ما ذكره ابن ماجه رحمه الله في سننه عن الشافعي رحمه الله أنه لما سأله أبو اليمان المصري عن الفرق والماء والماءان جميعاً واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت؟ فقلت: لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام خلقت حواء عليه السلام من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به. وروى هذا القول، وروي هذا القول عن الشافعي القزويني رحمهم الله. قوله عن يسير دم يعني على غير المائع وعلى غير المأكول، يعفى عن الدم النجس القليل، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله عنهم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وروى أبو داود رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها، بلت ذلك الموضع الذي فيه الدم بريقها ثم قصعته أي بظفرها. وساقه أبو داود هكذا وسكت عنه أي لم يضعف. وقال المنذري وأخرجه البخاري رحمهم الله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد، لا يجب غسل الثوب والبدن من المذي، المذي وما يخرج من الذكر عند الملاعبة، عند ملاعبة الزوجة. قال: ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح الذي يخرج من الجروح والصديد. ولم يقل دليل على نجاسته. والأقوى في المذي أنه يجزي فيه النضح، أي رش الثوب، انتهى. قال: وعلى أثر استجمار، أي ويعفى عن أثر استجمار بمحله، يعني إذا بال واستجمر بالحجارة فبقي أثر في الذكر من البول، فيعفى عن أثر قليل من ذلك، من أثر الاستجمار. ولا ينجس الآدمي بالموت، المسلم لا ينجس ولو مات، المؤمن المسلم لا ينجس. قوله: ولا ينجس الآدمي بالموت، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله، لقوله جل شانه: ولقد كرمنا بني آدم، ولعموم ما جاء في الصحيحين رحمهم الله، واللفظ للبخاري رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، أي ذهبت بخفية منه، وأتيت الرحل المنزل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس. ولو كان عليه جنابة يغتسل، لكن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، ولكن غسل الجنابة واجب، لكن ليس للنجاسة بل تعبد. وقال البخاري رحمه الله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. اللهم ثبتنا على الإسلام. وما لا نفس له سائلة، متولد من طهار، متولد من طاهر، أي الحشرات التي ليس لها دم. ما لا نفس له، أي ما لا دم له، فهو يعني لا ينجس. وما لا نفس له سائلة، يعني لا دم فيه، ويكون متولد من طاهر، وتولد ذلك من شيء طاهر. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله، فقد حكى في الإفصاح رحمهم الله اتفاقهم على ذلك. دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه. إذا وقع الذباب في شراب أو في طعام أدخله تماماً ثم ارقه، لأن الذباب إذا وقع أحد جناحيه داء والآخر شفاء، فإذا غمسته تماماً ذهب الداء بإذن الله تعالى. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، يعني تماماً، ثم ليطرحه. الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود رحمهم الله. تنبيه: النفس هو الدم، ما لا نفس له، أي ما لا دم فيه. قال في القاموس: النفس هو الروح، وخرجت نفسه، والدم وما لا نفس له سائلة، لا ينجس، لا ينجس الماء، انتهى. وقال الشاعر: تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. فإذا وقع شيء من حشرات الأرض التي لا دم لها في ماء ومات فيه، فالماء طاهر، وذلك كالذباب والعقارب ونحو ذلك. ويشترط أن يكون متولداً من طاهر، يشترط أن يكون ذلك الحشرات متولد من شيء طاهر. أما إذا كان متولداً من نجس كصراصر الكنف، يعني الحشرات التي في بيت الخلاء، أو جعل من عذرة نجسة فهو نجس. الحشرات التي في بيت الخلاء تولدت من النجاسة فهي نجسة، وأما إذا كانت الحشرات تولدت من غير نجاسة فلا تنجس. وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة طاهر. وبول ما يؤكل لحمه، الإبل والبقر والغنم وكل حيوان يجوز أكله فبوله وبعره طاهر، وهو قول مالك وكثير من العلماء، واختيار الشيخ تقي الدين رحمهم الله. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: البول والروث نجس، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله زرق الطيور فعنده طاهر، يعني الحمام والطيور ما خرج منه فهو طاهر. دليلنا حديث أنس رضي الله عنه أن رهطاً من عُكل قبيلة وعُرينة قبيلة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي لم يوافقهم جو المدينة، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بلقاح، يعني بإبل إناث، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن بول الناقة طاهر، فالذي يؤكل لحمه بوله وبعره طاهر، وهذا من رحمة الله، متفق عليه. وقد أخرج أحمد والترمذي رحمهم الله وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، مبارك الغنم صلوا فيها، فدل على أن بعر الغنم وبول الغنم طاهر. وعن عمر بن خارجة رحمه الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، لعاب الناقة ما يخرج من فمها يسيل على كتفي هذا الصحابي، فدل على أن لعاب البعير طاهر. رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر. لم يذهب أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث. قال: ومني الآدم، ومني الآدمي، يعني طاهر، فالإنسان خلق من مني فالمني طاهر، يجب منه الغسل، ولكن نفس المني طاهر ولو وجب غسل الإنسان إذا خرج منه المني. وبطهارته قال الشافعي رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: المني نجس، إلا أن أبا حنيفة أجاز فرك اليابس منه، المني اليابس يفرك ويكفي. دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صار المني يابس تفركه بظفرها ويكفي بدون غسل، فدل على طهارة المني. أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه مسلم. يجب من خروج المني الغسل، لكن نفس المني طاهر. وأخرج البيهقي والدارقطني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. المني مثل المخاط الذي من الأنف، والبصاق من الفم، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، نبت من الإذخر. ونقل في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله عن البيهقي رحمه الله أنه قال: الصحيح وقفه، يعني أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه الطبراني في الكبير رحمه الله، وفيه أي في سنده محمد بن عبيد الله الأرزمي، وهو مجمع على ضعفه. قال: وسؤر الهرة، البست إذا شرب من الماء فما بقي في الإناء طاهر، وسؤر الهرة وما دونها في الخرقة. وبذلك قال الثالثة ثلاثة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمهم الله لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها الهرة ليست بنجس، إنما إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه رحمهم الله. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي أن الذي يركب، والبغل منه نجسة. سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل نجس، بوله وبعره نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه أيضا الشافعي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه رحمهم الله. تكملة: أما جوارح الطير فأثارها طاهرة عند الأئمة الثلاثة، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، إلا أن مالكاً رحمه الله قالت: إن كانت تفترس وتأكل النجاسة فهي نجس. الطير الذي يفترس غيره، يأكل غيره، فهو نجس. إن كانت الطيور تفترس، يعني تأكل الحيوانات وتأكل النجاسة، فهي نجس. وقال في المغني رحمه الله: إن كانت تفترس وتأكل النجاسة فهي نجسة. وقال في المغني رحمه الله: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها ويركبان في زمنه وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان نجسا لبين لهم ذلك. وقال في الإنصاف رحمه الله: قلت وهو الصحيح والأقوى دليلا. وقال في الإفصاح رحمه الله: واتفقوا على أن سؤر البغل والحمار طاهر طهور، إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه شك في كونه مطهرا. واختلف عن أحمد رحمه الله فروي عنه الشك فيهما، وروي عنه أن سؤرهما نجس، وهو الذي نصره أصحابه انتهى، يعني سؤر البغل والحمار. باب الحيض: من محاسن شريعتنا الإسلامية إبطالها عادة جاهلية، وذلك أن الجاهلية وبالأخص الطوائف اليهودية يعاملون الحائض معاملة لا تليق ببن الإنسان، فلا يؤكلونها ولا يساكنونها، والبعض من النصارى يجامعون الحائض. فأتت شريعتنا الحكيمة شريعة اليمن والسعادة، شريعة الخيرات والبركات بأحسن أحكام وأعدل نظام، حيث قال مصدر التشريع الرسول عليه الصلاة والسلام: بعد الله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي تأكل مع الحائض، تشرب مع الحائض، تضطجع مع الحائض، بس الجماع محرم في زمن الحيض. والحكمة في تحريم وطئ الحائض هو الضرر الحاصل من جراء ذلك للواطئ أي للزوج والموطوءة المرأة في زمن الحيض، كما قال ذلك حذاق الأطباء وفقهاء الأمة الإسلامية. فالحائض تأكل معها، تشرب معها، تضطجع معها، كل شيء إلا الجماع محرم. قال: لا حيض قبل 9 سنين. قال المؤلف: لا حيض قبل 9 سنين، يعني الأنثى لا تحيض قبل 9 سنين من العمر، ولا بعد 50، ولا مع حمل، يعني إذا بلغت 50 ينقطع عنها الحيض، والحامل لا تحيض. قال: وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، لما ذكره الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت البنت 9 سنين صارت امرأة. قوله: ولا بعد 50، أي ينقطع الحيض، لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا المذهب وعنه حد الإياس 60 سنة، إذا بلغت 60 سنة، وعند أبي حنيفة رحمه الله من 55 إلى 60، يعني انقطاع الحيض، وعند مالك والشافعي رحمهم الله ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان، يعني يختلف النساء في البلاد الباردة وفي البلاد الحارة يختلف انقطاع الحيض في ذلك. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الإياس لا يقدر بشيء. قوله: ولا مع حمل، أي لا حيض مع الحمل، إذا كانت المرأة حامل لا تحيض. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس عندما نصره الله وسبيت النساء قال: لا توطأ حاملا، لا توطأ حاملا حتى تضع. المملوكة إذا كانت حامل لا يجوز أن يجامعها لأنها حامل، ولا غير حائل حتى تحيض، وإذا كانت غير حامل لا يقربها حتى تحيض ويعلم طهارة رحمها لعدم الحمل. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. فجعل الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه، لا يجتمع الحيض والحمل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجع ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. رواه الجماعة إلا البخاري. فإن رأت الحامل دمًا فهو دم فساد لا تترك له العبادة. الحامل إذا رأى الدم فهذا دم فساد، لا تترك الصلاة ولا الصيام، لأنه دم فساد وليس حيض. وعنه أن الحامل تحيض، هذا قول آخر، واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمهم الله، وقال به مالك والشافعي. يعني بعض النساء يحضن وهن حوامل، لكن الغالب أن الحامل لا تحيض. قال: وأقلُّه يومٌ وليلة. أقلُّ الحيض يومٌ وليلة، وأكثرُه 15 يومًا، وغالبُه 6 أو 7. قال: وهو قولُ الشافعي رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: أكثرُه 15 يومًا، ولا حدَّ لأقلِّه. وعند أبي حنيفة رحمه الله: أقلُّه 3 أيام، وأكثره 10. يستدل الأصحاب بقول علي رضي الله عنه: ما زاد على 15 استحاضة. إذا زاد الدم على 15 فيعتبر مرض. وأقل الحيض يوم وليلة. وقال عطاء رحمه الله: رأيت من تحيض 15 يوما، أي بعض النساء يستمر الحيض 15 يوما. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على 15. قلت: العمل بهذا القول أولى، لأن الأدلة الواردة في ذلك مطلقة. قوله: وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها: فتحيضي 6 أيام أو 7. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي، أي اعتبري الحيض 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت فصلي 24، يعني إذا كان 6 أو 23، إذا كان 7 أو 23 ليلة وأيامها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ورواه أيضاً ابن ماجة والحاكم والدارقطني رحمهم الله. وأقل الطهر يعني بين الحيضتين 13 يوما، لما رواه أحمد والبيهقي رحمهم الله واللفظ له. قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي، فجاءت بعد 2 شهر، وفي النسخة المصرية من سنن البيهقي بعد 1 شهر، فقالت: قد انقضت عدتي. وعند علي رضي الله عنه شريح القاضي، فقال علي رضي الله عنه: قل فيها يا شريح. قال: وأنت شاهد، أي وأنت موجود يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها، يعني النساء مستقيمات من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت 3 حيض، يعني فنقبل إذا جاءت ب3 شهود من أهل العدالة، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون بالرومية أصبت. قالون باللغة الرومية بمعنى أصبت. وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله: أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. وعن أحمد رحمه الله: لا حد لأقل الطهر، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وصوبه في الإنصاف. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج يعني في وقت الحيض، فإن فعل فعليه دينار في الأيام الأولى أو نصفه إذا كان في الأيام الأخيرة كفارة إذا جامع وهي حائض. إذا كان في أول الأيام عليه أن يتصدق بالدينار من الذهب، وإن كان في الأيام الأخيرة نصف الدينار كفارة، فلا يجوز أن يجامع زوجته وهي حائض. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة لما رواه الجماعة رحمهم الله عن معاذة قالت: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك أي الحيض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من رحمة الله، إذا حاضت في رمضان تفطر وتقضي الصيام، أما الصلاة فالله يعفو عنه سبحانه، وهذا من رحمة الله، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا مما أجمع عليه، مما أجمع عليه، ولا عبرة بخلاف ساقط كخلاف بعض الخوارج. الخوارج طائفة مبتدعة الذين يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، قولهم ساقط. ويحرم وطؤها أي يحرم وطؤ الحائض لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا بالإجماع قوله: فإن فعل فعليه الدينار أو نصف، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله ليس فيه كفارة. ورد الدليل، دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، دينار من الذهب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والدارمي وابن الجارود في كتابه المنتقى، وفي رواية للترمذي رحمهم الله: إذا كان دما أحمر يعني في الأيام الأولى فدينار، وإذا كان دما أصفر يعني في آخر الأيام فنصف الدينار. وصحح هذا الحديث جمع من الحفاظ منهم الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وابن القيم في تهذيب السنن. وقال الشوكاني رحمه الله: هو صالح للاحتجاج، فالمصير إليه متحتم أي لازم. قال: ويستمتع منها بما هو دونه، يعني يستمتع الرجل بامرأته الحائض غير الجماع، يضطجع معها ويرصق جسده بجسدها إلا الجماع. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض اسم لمكان الحيض يعني الفرج. ولحديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. تتزر النصف الثاني تلبس إزار، والنصف الأعلى يعني يمسه ويلصق جسده بجسدها إلا الجماع فإنه محرم في زمن الحيض. وروى مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني المباشرة والملاعبة كل ذلك جائز إلا الجماع. وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله: تحرم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة. ذكر ذلك عنهم ابن هبيرة في الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد رحمهم الله. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يُبح غير الصيام والطلاق. الحائض إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل لم يُبح غير الصيام، يجوز أن تنوي الصيام إذا انقطع الدم، ويجوز طلاقها إذا انقطع الدم، وأما الصلاة وغيرها فلا حتى تغتسل. أي فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل. وبه قال مالك والشافعي والجمهور، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله. وقال أبو حنيفة وأبو محمد بن حزم رحمهم الله: يجوز وطؤها إذا طهرت ولو لم تغتسل، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقربها حتى تغتسل، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، أي إذا اغتسلن فلا بد أن تغتسل. والمبتدئة أي التي ابتدأها الحيض تجلس أقله يعني يوم وليلة. المبتدئة التي بدأها الحيض تمكث يوم وليلة وتغتسل وتصلي، يعني إذا انقطع. فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. فإن تكرر ثلاثا فحيض، إن تكرر ثلاثة أشهر فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. إذا زاد عن 15 فيعتبر مرض أي استحاضة. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها. تجلس في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة أي مرض، وإن لم يكن دمها متميزاً يعني لونه مختلط. جلست غالب الحيض يعني 15 من كل شهر، قال: والمبتدئة تجلس أقله، هذا المقدم في المذهب ولا عمل عليه لما فيه من الحرج والمشقة. وعن أحمد رحمه الله أن المبتدئة تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض 15. اختار هذه الرواية الموفق والشارح رحمهم الله. قلت: والعمل بذلك أولى، كما هو قول الأئمة الثلاثة وهو اختيار الشيخ رحمه الله ابن تيمية. قوله: والمستحاضة تجلس عادتها، أي فالعادة مقدمة على التمييز، يعني قبل ما يصيبها المرض كم كانت تحيض، فتجلس عادتها الأولى قبل المرض إذا كانت تفهم أيام العادة قبل المرض. فالعادة مقدمة على التمييز، تمييز اللون لون الدم على الصحيح من المذهب. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. إذا جاءت الأيام التي كانت تحيض فيها قبل المرض تترك الصلاة، فإذا انقطع فإذا انتهت تلك الأيام تغتسل وتصلي. وبمثل قول أصحابنا قال أبو حنيفة رحمه الله وقال مالك والشافعي رحمهم الله تقدم التمييز، أي تمييز لون الدم على العادة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله المستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادة النساء. قوله بالتمييز الصالح، التمييز هو أن يكون بعض الدم المستحاضة أسود منتنا أو ثخينا بشرط أن لا ينقص عن يوم وليل ولا يزيد على 15 يوما، فإن زاد أو نقص فليس بصالح. والدليل على أن المستحاضة تعمل بالتمييز حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. إن الاستحاضة عرق انفجر. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه. قال وإن نسيتها أي العادة عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعادة كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها أو تقدمت فما تكرر ثلاث مرات فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، يعني الماء الأصفر الماء المتغبر في زمن العادة يعتبر حيض. قال فائدة: لا تخلو المستحاضة من أربعة أحوال مميزة، أي تميز الدم لا عادة لها. الثانية ومعتادة لا تمييز لها، ومن لها عادة وتمييز، ومن لا عادة لها ولا تمييز. قوله فما تكرر ثلاثاً فحيض، هذا المقدم في المذهب ولا عمل عليه لأنه ليس له دليل يعول عليه، ولما فيه من الحرج والمشقة. بل الصحيح أن الحائض تعمل بزيادة الحيض ونقصانه من غير تكرار، وتنتقل معه في تقدمه وتأخره، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. قوله ومن زادت عادتها أو تقدمت فما تكرر ثلاثاً، أي ثلاث مرات فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيضٌ.